إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا فيما مضى إخواني في الله ما يتعلق بتدوين السيرة، وكيف أن مرحلة التدوين كانت في بداية مبكرة في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبأقلام أولادهم وأبنائهم ممن اعتنوا بجمع شتات السيرة، بل كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يلقي ما يتعلق بالمغازي والسير، كما نبه على ذلك العلماء. وننتقل وتتم لهذا المبحث، نذكر أهم الكتب التي ألفت في السيرة، وإلا فالكتب في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا لا يكاد ينحصر، لكن يهمنا أن نلفت الانتباه على أهم الكتب التي ألفت في هذا الباب وكانت محل أنظار العلماء في الأخذ منها والاقتباس من آثارها. من هذه الكتب كتاب السيرة لموسى بن عقبة رحمه الله تعالى. موسى بن عقبة وهو محدث ثقة وكان من المتقدمين، كانت وفاته في السنة 140 من الهجرة، توفي في عام 140 من الهجرة. وكان البخاري رحمه الله تعالى يعول عليه وعلى آثاره، بل كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يثني عليه ثناء عطرا، وكان يرى أن كتاب السيرة لموسى بن عقبة من أصح الكتب. فمن عباراته أي إمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة، فإنها أصح المغازي. هذه تزكية للمصنف وللمصنف، وسماه بالرجل الصالح، وحكم على كتابه الذي ألفه في المغازي أنها من أصح الكتب. وقال في عبارة أخرى: عليكم بمغازي موسى، فإنه رجل ثقة طلبها على كبر السن. عليكم بمغازي موسى، فإنه رجل ثقة طلبها على كبر السن. وهذه تكفي كذلك فيها أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى لهذا الكتاب نظير ممن ألف في المغازي والسير. وليس هذا عند إمام مالك، بل حتى عند أئمة السنة. فيحيى بن معين رحمه الله تعالى يقول: مغازي موسى بن عقبة عن الزهري، لأن موسى بن عقبة من تلاميذ الزهري، يقول ابن يحيى بن معين رحمه الله تعالى: مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أصح هذه الكتب. فأهل السنة والأئمة كانوا يرون في سيرة موسى بن عقبة وما ألف فيها من المادة من الجودة ما ينبغي الاعتناء عليه بها، لأنها ينتقد أو مما ينتقد على هذه الرسالة وعلى هذا الكتاب أنه كان صغير. ولهذا يقول الذهبي رحمه الله تعالى كما في السير، قال: وأما مغازي موسى بن عقبة، يقول الذهبي رحمه الله تعالى: وأما مغازي موسى بن عقبة فهي في مجلد ليس بكبير. سمعناها، يقول هكذا، سمعناها وغالبها صحيح ومرسل جيد. قال سمعناها وغالبها صحيح ومرسل جيد لكنها مختصرة تحتاج إلى تتمة وزيادة. قال لكنها مختصرة تحتاج إلى تتمة وزيادة. فكان ما ألفه موسى بن عقبة رحمه الله تعالى عبارة عن كلمات أو ورقات ورقات في مجلد، أي لم يستوعب السيرة، فهي تحتاج إلى استكمال وزيادة. فهذا ما يتعلق بسيرة موسى بن عقبة. كذلك ممن ألف في السيرة أو ممن اشتهي من كتب السيرة سيرة ابن إسحاق. وهذه السيرة لها شهرة لدى العلماء لشهرة الإمام، لأن الذي ألف هذه الرسالة هو العالم المعروف محمد بن إسحاق المدني رحمه الله تعالى، ألف هذه الرسالة في المغازي والسير. ويذكر وقد قيل أن من أسباب تأليف ابن إسحاق لهذه الرسالة أي في السير والمغازي أنه لما زار بغداد دخل على أبي جعفر المنصور، هو الوالي في زمنه، دخل على أبي جعفر المنصور وكان عنده ابنه، ابن جعفر موجود، فقال أبو جعفر لابن إسحاق وقد أشار إلى ابنه: أتدري من هذا؟ فقال ابن إسحاق: هذا ابن أمير المؤمنين. فقال أبو جعفر: صنف له كتابا في ذكر تاريخ آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. قال الراوي: فكتب ابن إسحاق. فإن صحت هذه النسبة وهذه القصة ففيها على أن ابن إسحاق كان ذلك بطلب من أبي جعفر المنصور أن يكتب له تاريخا يتعلق من لدن آدم عليه السلام إلى زمنه. وسيرة ابن إسحاق كان من أهل العلم من لم يرتضها، من العلماء من لم يرتضي عن ابن إسحاق كالإمام مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى، كانوا يغمزون في ابن إسحاق، بل منهم من هو أشد من ذلك، ابن النديم رحمه الله كان يطعن في ابن إسحاق ويقول هو مطعون غير مرضي الطريقة. وذكر عنه أن ابن إسحاق كان تكتب له الأشعار ثم يؤتى إليه ويطلب منه أن يدخلها في كتابه، فكان يفعل ذلك. وهذا كما يحتاج إلى ثبت، إلى ما إثبات بهذا المطعن القوي، فهذا لا يسلم له، وإلا فالجمهور من العلماء على توثيقه، وخاصة في باب المغازي الجمهور على توثيقته أنه ثقة في باب فيما ينقله وأنه إمام في المغازي، لكن بشروط، وذاك بالنظر إلى أسانيده، لأن هناك من الرواة من يروي عنه السيرة، من يروي السيرة عن إسحاق متكلم فيه، مثل زياد البكائي وسلم بن الفضل وجماعة ممن يروي عن إسحاق في السيرة متكلم فيه، لكن فشخص يحرص على أنه إن نظر في سيرته أنه يأخذ ما صح منها. ويلحق بابن إسحاق ابن هشام، وهو صاحب السيرة المشهور بسيرة ابن هشام. ابن هشام رحمه الله تعالى وهو إمام في اللغة، قام رحمه الله تعالى وتسلط على كتب ابن إسحاق واختصرها ولخصها وهذبها وجعلها مختصرة. ومن الفائدة أن نعلم أن مغازي ابن إسحاق ليس لها وجود بين أيدينا، ليست موجودة بين أيدينا، الذي وجد من سيرة ابن إسحاق ما لخصه لنا ابن هشام، هذا الذي بقي من ابن إسحاق. سيرة ابن إسحاق لم تبقى لها وجود إلا ما سطره ابن هشام وجعله في ملخصه، هذا الذي بقي لنا من تراث ابن إسحاق، فابن هشام حافظ عليه رحمه الله تعالى. وقد استحسن كثير من العلماء هذا الصنيع، استحسن العلماء صانع ابن هشام حيث أنه أفاد وأجاد في تلخيصه وفي إيجازه وذكر أهم المسائل والوقائع والحوادث التي يحتاج الناس إلى معرفتها. ومما يذكر أن ابن هشام رحمه الله تعالى لا يروي السيرة عن ابن إسحاق مباشرة، وإنما يرويها عن رجل عن ابن إسحاق. فالشاهد أن من كتب السيرة المشتهرة سيرة ابن هشام، إلا أنها كانت مختصر وملخص لابن إسحاق رحمه الله تعالى. وأيضا ممن كتب في السيرة ومن الكتب التي اشتهرت في هذا المضمار تاريخ الطبري، تاريخ الطبري، وإلا اسمه الحقيقي تاريخ الأمم والملوك، اسمه والذي سماه به المؤلف تاريخ الأمم والملوك، لكن اشتهر عند الناس بتاريخ الطبري. حتى أن بعض قلت له هل قرأت تاريخ الأمم والملوك؟ إيش من تاريخ هذا غريب، هو نفسه تاريخ الطبري، لكن هذا على لسان الناس الذي اشتهرت الاختصار نسبوه إلى مؤلفه مباشرة. الطبري رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب، هو ليس خاص بالسيرة بل هو أعم من ذلك في التاريخ، التاريخ، وأدخل من ذلك السيرة، ذكر أشياء الكثير عن سيرته عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بالصحابة والخلفاء وعن الولاة من بعد الصحابة كبني أمية وبني العباس إلى زمنه رحمه الله تعالى. وقد اعتنى العلماء اعتناء عظيما بكتاب الطبري، ولهذا إذا ذكرت كتب التاريخ أول ما يذكرون هذا التاريخ الطبري، فاهتم العلماء بهذا التاريخ وجعلوه مصدر من مصادر ماذا؟ الرجوع إلى معرفة الوقائع التاريخية. والسر في اعتناء العلماء بتاريخ الطبري رحمه الله تعالى لأمور. الأمر الأول أن الطبري رحمه الله تعالى كان قريب عهد بالحوادث، قريب عهد بالحوادث. كيف إذا علمت أن الطبري ولد في عام 224 من الهجرة، 224 من الهجرة، أي في مدة قريبة من تلكم الحوادث وتتابع الولاة من بني العباس في زمنه ووقوع الحروب، كان قد عاصر بعضها أو يكون بينه وبين هذه الحوادث سلسلة قصيرة ينالها بعلو. فقرب الطبري من الحوادث كان يعرف أشياء كثيرة عاصرها وعايشها، اعتنى العلماء بتاريخه. أضف إلى ذلك أنه دعم هذه الآثار والأخبار بالأسانيد، تذهب إلى تاريخ الطبري يسند يسند يسند، ما تجد شيء مبتور مقطوع، لا كله مسند، فيطمئن القارئ أن لهذا أصل، أن لهذا أصل. تنظر إلى السلسلة، تنظر إلى الرجال فتعب أنه ليس ملفق بل أشياء موجودة، تنظر في رجالها ثم تحكم على ذلك. المهم في أسانيد، بهذا على خلاف من ألف في السير من المغازي، من بعض من ينتسب العلم ما لا يهتم بالأسانيد، يحذفها يرميها، إذا إلا يعني إما لعدم علمه بهذا المجال أو ماذا، لعدم مبالاته بهذا الأمر، بخلاف الطبري فقد اعتنى بالأسانيد فيذكرها بأسانيدها. الأمر الثالث من الأسباب التي جعلت العلماء يهتمون بتاريخ الطبري جلالة الطبري، جلالة هذا الإمام. فالطبري رحمه الله تعالى من هو؟ ليس أي عالم، ليس أي رجل، بل رجل رسخت قدمه في العلم الشرعي. انظر مثلا إلى ترجمة الذهبي رحمه الله تعالى لهذا الإمام وهو يتكلم عن الطبري، قال وكان ثقة محدثا رأسا في التفسير، إماما في الفقه والإجماع والاختلاف، عارفا بالمغازي وأيام الناس، عالما بالقراءات وغير ذلك. أي ما من باب من أبواب العلم إلا وللطبري فيه نصيب، في الفقه، في التفسير، وانظر للتفسير الطبري أشهر من نار على علم، تفسير الطبري لا ينازع، إمام في التفسير رحمه الله تعالى. وهكذا هو في القراءات، وهكذا هو في الفقه، وهكذا هو في التفسير إمام في المغازي والأنساب وأيام الناس وسير. فكان على قدم راسخة متمكن من هذا الباب من هذا الفن، لذا اعتنى العلماء بسيرته، لأنه خرجت هذه السيرة من يد رجل متبحر عنده إلمام بأمور الشريعة تجمعه وتكبحه من المزاغ العقدية، فكان إمام من أئمة السنة رحمه الله تعالى. إذن اهتم العلماء بتاريخ الطبري لهذه الأشياء والأشياء غير ذلك، لكن هذه من أهمها. تأتي هنا مسألة مهمة وقد يستشكلها بعض الناس، وهو كيف نجمع بين هذا كله، بين هذا الإطناب والمديح في الطبري رحمه الله تعالى مع العلم أن في تاريخه من الوقائع ومن الأحداث ما فيها ضعف، ما فيها نكارة، بل إن من أخباره ما كانت راية بأيدي المبتدعة. ولهذا يقول بعض الناس أن المبتدعة أيضا يرجعون لتاريخ الطبري، هذا يوجد. إذا نظرت إلى كتب القبورية وأراد أن يستدلوا ببعض الآثار والحوادث التاريخية يستدلون ويتكئون على تاريخ الطبري، يقول قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره أو في ماذا في سيرته أو في تاريخه. ولا تنسوا قد مر معنا كذلكم ما يتعلق بتلكم الشبهة العقدية التي دندن بها المبتدعة في الاستغاثة، هي مأخوذة من تاريخ الطبري. هنا إشكال، إذن كيف هذا؟ إذن الطبري فيه ماذا المآخذ، يعني المبتدعة يرجعون إليه ويستدلون ماذا بعباراته وبآثاره وبتخاريجه وبما روى من الآثار ووقائع. فكيف الرد؟ الرد يقال أولا أن نعلم إخواني في الله أن الطبري رحمه الله تعالى لما ألف هذا التاريخ بين منهجه في هذا الكتاب الذي سيذكر فيه التواريخ، وهذا أمر مهم لمن أراد أن يقرأ أي كتاب، عليك يا طالب العلم أو يا قارئ أنك تنظر المقدمة، لأن ما من مصنف أو ما من عالم أو ما من مدون إذا أراد أن يكتب شيئا ما من العلوم مثلا فإنه خطة يسير عليها في التأليف. أين تجد هذه الخطة؟ تجدها في المقدمة، يعطيك في المقدمة المنهاج الذي سيسير عليه في هذا الكتاب. وعلى هذا سار الطبري رحمه الله تعالى، الطبري أتى لك بمقدمة يعطيك أشياء عليك أن تفهمها أولا ثم ادخل في تاريخه. من هذه الأشياء عبارة فيها التنبيه للقراء إلى منهج الطبري رحمه الله تعالى في التدوين والتأليف. من قال رحمه الله تعالى قال فما يكن في كتابي هذا، فما يكن أي مهما تجد في كتابي هذا من خبر ذكرناه يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه. هو التنبيه، قال فما يكن أي مهما وجدت في كتابي هذا من خبر ذكرناه، نعم ذكرناه في كتابي هذا، قال يستشنعه أو يستنكره قارئه ويستشنعه سامعه لأجل أنه لم يجد له صحة أو ليس له معنى في الحقيقة. هذا قد يعني يمثل الطبري أنك في كتابي قد تجد أشياء مستشنعة، تجد في كتابي أشياء مستنكرة، إما لأنها ليس لها مستند صحيح مثلا أو أن ليس لها حقيقة في الواقع. قال فليعلم أن هذا لم يؤت من قبلنا، أن هذا لم يؤت من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه، وإنما نقل من بعض ناقليه، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا، إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. أراد الطبري رحمه الله تعالى أن يبين لك، وفي هذا الرسالة هذه المقدمة وهذه الكلمات القليلة فيها بيان عظيم منهجه، بيّن رحمه الله تعالى أولا أنك تعلم أن الطبري ما اشترط الصحة، ما قال كل ما فيه صحيح، هذا طعنا لها البدع ولمن كان على ضعف في علم الحديث، ما اشترط الصحة، بل أخبر عن وجود أشياء قد تستشنع وتستنكر من قبل السامعين والقارئين. وبين عهدة أن هذا الشناعة وهذا الخبر المنكر ليس من صنع يده، ما هو الذي لفق هذا الخبر؟ قال: وإنما أوتي ذلك من بعض ناقليه، الذي ينقل إلينا هذا الخبر نقل لنا هذا الصور بهذا الخبر بهذه المثابة. قال: وإنما، يعني يريد الطبري، إذا لماذا تفعل ذلك؟ يقول لك هذه أمانة علمية. قال: وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا، سمعنا أدينا كتبنا وسجلنا، هذا الذي علينا. فالطبري رحمه الله تعالى أولا بين أن في كتاب ما يستشنع، ثم أعطاك أن الحل عندك أنت، هو أعطاك الأسانيد، تنظر في الأسانيد احكم، إن كان فيه كذاب اطعن في هذا الخبر وأنه مكذوب، وإن كان فيه جهالة احكم بالحديث على ماذا؟ ما يتعلق بسنده. وبهذا تعرف أن الطبري رحمه الله ليس له عهدة، فلا يتعلق بمتعلق، لا يقول أنه يأتي مبتدع مثلا أو مبطل إلى قصة أو أثر ويقول: ها هذا رواه الطبري، انظر طبر رواه من أئمة السنة. يقول: يا أخي ولو طبري، الطبري رحمه الله تعالى ما أراد الاحتجاج بكل قصة، ما أراد بذلك، وإنما ذكر التاريخ الذي جاء إليه، أراد أن يحفظ تراث للأمة، تراث موجود، جمع التراث بهذا المجلد على قدر استطاعه، ثم أراد من القراء أنهم ينظروا، ثم إن أرادوا العمل أو أرادوا كمية التطبيق ينظر في أسانيده. وهذا الفعل الذي فعله الطبري رحمه الله تعالى كان هذا عليه عمل متقدمين العلماء، كان من سياسة العلماء من المحدثين في القدم أنهم عندهم قاعدة أنه إذا ذكر الحديث بإسناده خلاص برئت منه الذمة، لا تعاتبه بعد ذلك، كيف تورد هذا أو لا تورد هذا، يقول خلاص أنا حديث أوردته بإسناد، احكم بإسناده واحكم بما ترى. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله تعالى كما في لسان الميزان بفائدة طيبة توضح لك هذا المنهاج لصاحب الطبري، قال ابن حجر في لسان الميزان: قال: وأكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة 200 هجرة من الهجرة وهلم جر، انظر ذكر السنة 200 للهجرة، وقلنا طبري عام كم؟ 224 للهجرة، أي في ذاك الزمن. قال ابن حجر: وأكثر المحدثين من الأعصار الماضية من سنة 200 للهجرة وهلم جرا إذا ساقوا الأحاديث بأسانيدها، انظر هذا المنهاج، إذا ساقوا الأحاديث بأسانيدها اعتقدوا أنهم قد تبرؤوا من عهدته، تبرؤوا منه. هذا يعني إذن من عمل المحدثين أنهم يروي حديث بإسناده يعطيك إياه، أنت تحكم بعد ذلك لا تتعلق به، لا يأتي أحد إلى بعض الناس يقول: يا إمام هذا الحديث صحيح والدليل أنك أورته في كتابه، يقول: أخي لا، أنا لا تلزمني بهذا، لا تلزم صحته، أنا جئت لك بهذا الحديث حفاظا لموجود لما وجد في الأمة بإسناده، وأنت انظر في إسناده لا تتعلق بي. ولهذا من عبارات السلف قالوا: من أسند فقد أحالك، من أسند فقد أحالك. فذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا ليس صنيع الطبري بل أمة من المحدثين من هذا العام، أنهم كانوا يعتقدون أن الذمة تبرأ والعهدة تخرج من ذممهم إذا ذكروا الحديث بإسناده، لماذا يذكروا الأسانيد؟ حتى تأتي أنت وتحكم فيما بعد. وعلى هذا مشى الطبري رحمه الله تعالى. فإذا جاء مبطل أو مبتدع وأراد أن يستدل بطبري ويستدل بكل قوة أن هذا صحيح، ولا ليس شرط، انظر في إسنادي وبين وبينك القوائم وبين ماذا؟ الأسانيد. فالمهم إخواني في الله أن نعلم أن العلماء اهتموا بالطبري، لماذا؟ لما ذكر من أمور وما ذكر من هذا من الروايات الضعيفة، فإن الطبري رحمه الله تعالى قد تبرأ منها وبين هذا ما من حفظ من أمان العلمية، أنه ماذا يؤدي الذي سمعه من غيره. وهنا فائدة نختم بها هذا المقام يتعلق بالطبري، متعلقة بالطبري رحمه الله تعالى، أن نعلم بأن عندنا يعني في التأليف عندنا اثنان بهذا الاسم أبو جعفر الطبري، وهذا من الطرائف ومن الغرائب. عندنا محمد ابن جرير ابن يزيد أبو جعفر الطبري المتوفى في عام 310 من الهجرة. انظر، محمد ابن جرير الطبري، محمد ابن جرير ابن يزيد أبو جعفر الطبري توفي في سنة 310 من الهجرة. وعندنا محمد ابن جرير ابن رستم أبو جعفر الطبري توفي في عام 310 من الهجرة. لكن ما الفرق؟ هذا إمام في السنة وهذا من أئمة الشيعة. الفرق بينهما هذا يزيد وهذا رستم. محمد ابن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري، وهذا محمد ابن جرير بن رستم أبو جعفر الطبري، وكانت الوفاة في سنة واحدة. لكن هذا إمام في السنة، وهو الذي ألف كتاب تاريخ الأمم والملوك، وهذا إمام أئمة الشيعة، وألف كتاب دلائل الإمامة، دلائل الإمامة. ولهذا يوجد ممن يغاص من المبتدعة أن ماذا؟ أن يذكر هذا لهذا، فيقول وقد أورد هذا القصة الطبري رحمه الله تعالى في تاريخه. أنت تشكل عليك الطبري في تاريخه، ما في إلا هذا الطبري. ومن يقصد الطبري؟ الشيعي في كتابه دلائل الإمامة ونور الهداية. ففرقوا بينه. ولهذا عندنا هذا صنيع كثير من المبتدعة ممن يستخدم هذا الأسلوب، يقول هذا القصة رواها أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى، بل يقول محمد بن جرير المتوفى في عام 310، يقول هذا هو صاحبنا، وأن إذا حققت المقام تعلم أن هذا ليس المقصود. فهذا من رستم الشيعي، وأما ذاك من يزيد السني. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.